أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الشيخ في هذا الباب: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، قويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. قال: فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الباب عقده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليبين وجوب تحكيم الشريعة، وأن بعض هذه الفروع قد تكون ناقض من نواقض عياذا بالله الإسلام. تحكيم الشرع هذا واجب من الواجبات، وعدم تبديل الشرع عياذا بالله وتنحية الشريعة بجملة، إن فعل هذا الإنسان فقد يكون هذا ناقض من نواقض الإسلام. إذن تحكيم الشريعة واجب من الواجبات، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تجد في كتاب الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول في غير آياته: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم في 3 آيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. الكافرون الذين نحوا الشريعة وبدلوا دين الله تبارك وتعالى، الظالمون الذين تحاكموا إلى الشريعة ولكنهم حكموا في مسألة بخلاف الشرع، الفاسقون الذين أطاعوا وخالفوا بشهوة وشبهة. إذن هذا الباب معقود في وجوب تحكيم الشرع. ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف باب قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون الآيات. نبه المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد، واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مورد النزاع. إذن هذا مقتضى الشهادتين. إذا قلنا شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وشرحنا هذا مرارا وقلنا شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أي لا متبع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فحال ورود النزاع في مسألة من المسائل فلا بد أن نتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى التحاكم إلى الرسول هذا معنى إجمالي، وإلا فنحن نتحاكم في حقيقة الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأول عن الله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم حكم الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينها أضيف إليه الأمر فقلنا نتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون، ألم ترى استفهام تعجبي استنكاري، إلى الذين يزعمون أنهم، يزعمون أنهم آمنوا، وها هنا عبر تبارك وتعالى بالإيمان ولم يعبر بالإسلام، لأن وصف الإسلام لازم لهم، ولكنهم يدعون مرتبة أكبر من المرتبة الأولى، أو نقول أضيق من المرتبة الأولى. احنا قلنا مرارا أن الدائرة الكبيرة هي الإسلام، يدخل فيها من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل ما يفعل أهل الإسلام، ثم دائرة أضيق وهي دائرة الإيمان، فلا بد من الحقيقة الشرعية التي نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه، قول وعمل، قول قلب وقول لسان، وعمل قلب وعمل جوارح، حتى يدخل في هذه الدائرة. ثم دائرة أضيق وهي دائرة الإحسان، اعبد الله، اعبد رب العزة تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى جل ثناه. إذن هذه دائرة أضيق من الإيه؟ من الإسلام ومن الإيمان. ها هنا ينفي عنه، يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هم يزعمون هذا، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا، يعني في الخصومات يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت سمي طاغوتا لكثرة الطغيان. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له رسالة لطيفة تسمى بمعنى الطاغوت، وذكر أن الطاغوت رؤساء أو رؤوس الطواغيت خمسة كما ذكر في هذه الرسالة. أولهم الشيطان، فهو رأس هذا الأمر، هو الآمر بكل سوء عياذا بالله. ثم بعد ذلك الحاكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، ثم المغير لأحكام الله تبارك وتعالى، ثم الرابع الذي يدعي علم الغيب وأنه يعلم الغيب، هذا رأس من رؤوس الطواغيت. ثم الذي يعبد من دون الله بس شرط، وهو راض، إذا عبد من دون الله وهو راض، كما بعض الفرق التي تنسب إلى الإسلام يدعون أن الحاكم عياذا بالله هو الله، فإن رضي بهذا فهو طاغوت. وليس الطاغوت من عبد من دون الله وهو غير راض، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله، موسى وعيسى عبد من دون الله عليهم السلام. إذن من عبد وهو راض هذا الذي يوصف بكونه طاغوتا. قال وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بماذا؟ بالطاغوت. ويريد الشيطان بأمره لهؤلاء أن يضلهم، يصدهم عن الطريق الصحيح، عن صراط الله تبارك وتعالى، أن يضلهم ضلالا بعيدا، فيجوز لهم بعض هذه الأشياء التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. إذن في هذه الآية وهذا الباب الذي عقده فيه وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من تحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى له حالات، من هذه الحالات أن يبدل، أن يكون قد بدل الشرع، فمثل هذا يكفر بالله العظيم. أن من حكم بغير ما أنزل الله يوصف بكونه طاغوتا. وأن الشيطان، وفيه التحذير من كيد الشيطان وصد الإنسان عن الخيرات وعما يحبه الله تبارك وتعالى. وقوله وإذا قيل لهم، للمنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر، لأن الإفساد في الأرض لا يكون بالسرقة وحدها أو غير ذلك، لا، بل إن المعاصي والذنوب هذه من الإفساد في الأرض. ومن الإفساد في الأرض هو أكبر هذه الأنواع أن يبدل الإنسان ما أنزل الله تبارك وتعالى. قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا يدعي أهل الفساد دائما وأبدا، أنهم يقولوا إنما نحن من أهل الصلاح، نحن نصلح في الأرض، وفي حقيقة الأمر هم من أفسد الناس. حتى لو كان ظاهر الأمر العمارة تنبهوا إلى هذا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد والإصلاح ينظر إليه نظرة دنيوية ونظرة شرعية. أما النظرة الدنيوية فهي غير معتبرة إذا كان الإفساد في الدين. أضرب مثال حتى يعني نتصور له، لو أن بلد من البلاد تصلح الدنيا من العمارة وتشغيل الناس ونحو ذلك، ولكنها تفسد في الآخرة، بمعنى أنها تبدل الشرع وتزيحه ويعني تحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا توصف هذه الدولة بكونها من الايه من أهل الصلاح وأنهم يصلحوا، لا، هذا صلاح نسبي وهو صلاح دنيوي، ولكن الصلاح والفساد يقاس بمنظور الشرع، حال تطبيق الشرع ونشر دين الله تبارك وتعالى وحماية الدين ونحو ذلك، هذا هو الإصلاح في الحقيقة. ثم يأتي تابعا بعد ذلك ماذا؟ الإصلاح في هذه الحياة الدنيا. ولهذا ينص علماء الشريعة في كتب الإمامة وغيرها أن أول واجب على الإمام حال توليته الحكم هو إقامة الدين. إقامة الدين هذا أول واجب على الإمام، أن يقيم الدين ويحمي أهل الإسلام فلا يؤتوا من قبل مكان من الأمان. ثم بعد ذلك تأتي أمور المعاش من الطعام والشراب ونحو ذلك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض عرفنا الفساد، إصلاحها الصلاح هنا المقصود به إرسال الله تبارك وتعالى الرسل وإنزال الكتب، فإن الله تبارك وتعالى قد أتم الدين، قد أتم الدين، فلا حاجة للشريعة بأن يضاف عليها بعض بعض الأمور كما يدعى إليه، لا، بأن الشريعة غير كاملة وفيها أشياء لابد من تحديثها. هذا كلام من الفساد، فإن الله تبارك وتعالى قد أتم الأمر. قلنا مرارا من الشبه حقيقة التافهة في هذا الباب أن البعض ينظر إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة وليكن الكتاب، لأنه يعني محل تسليم بيننا وبينهم في ثبوته، وأما السنة فإنهم لا يقبلونها بحال. لما يتحدث القرآن في قصة من القصص أو في آية من الآيات عن قصة آدم، ولما تحدث الناس عن هذه القصة وتحدث الناس عن قصص الأنبياء، قصة موسى ونحو ذلك، حتى قال بعضهم وهو ينسب إلى الإسلام يقول الآن يقول إن يعني هذه القصص التي جاءت في كتاب الله بمثابة أفلام الكرتون الأمريكي. لماذا يقول مثل هذا؟ لأنه غير متصور، لأن هذا الكتاب لم ينزله الله تبارك وتعالى لنا فقط لهذا الزمن فقط، وإنما هو كتاب يفهمه الأعرابي من 1400 سنة ويفهمه من يأتي بعدنا حتى بعد 2000 أو 3000 سنة. وهذا هو الإعجاز، حال ضرب المثال في كتاب الله هذا المثال مفروض الآتي، يفهمه الأعرابي من 1400 سنة ويفهمه أهل العصر في هذا الصخب من التكنولوجيا وغيرها، وهذا قمة الإعجاز. طيب أنا لما أضرب مثال ببعض الأشياء اللي اكتشفناها في عصرنا، هل الأعرابي هيفهمها؟ العربي مش هيفهم حاجة. لو تحدثنا في كتاب الله عن أنواع الاكتشافات التي حدثت في أعصارنا، من يعي هذا؟ يعي هذا من وقع الحديث عنده بعد الاكتشاف، صح؟ لو ذكرنا مثلا سفينة فضاء في القرآن، لو تصورنا هذا أن سفينة الفضاء ذكرت في القرآن مثلا، هل الأعرابي هيدرك ده؟ لا طبعا مش هيدرك، احنا هندرك صح. فالقرآن جاء بالأمثلة التي يدركها الجميع، من أول الأعرابي الذي لا يعي في هذه الحياة إلا الناقة والصحراء والخيمة، ومن جاء بعد ذلك وهو يعني يطير إلى القمر، وهذا قمة. هؤلاء لا يدركون مثل هذه المعاني. لا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد ما أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء وشرع الأحكام وعمل هذه الطاعات. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية استفهام كامل. الجاهلية ما كان قبل الإسلام سميت بالجاهلية لفرط جهل الناس فيها، وبعد ذلك أصبحت الجاهلية ده اصطلاح على كل ما خالف الشريعة وكل ما خالف الدين، فهو من أمور الجاهلية، وإن كان من الحداثة بمكان فهو أيضا يوصف كونه من الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي عند قوم يوقنون بأنهم هم الذين يتدبرون الأمر، يقول فيعلمون ألا أحسن حكما من حكم الله تبارك وتعالى. يعني الموقن الذي يدرك كلام الله وكلام الرسول وآمن بهذا وموقن بقلبه، فأن له أن يتحاكم إلى حكم الجاهلية. قال في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي فيما نسب إليه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه متبعا لما فيه به. الشيخ يعني يقلد الإمام النووي في تصحيح هذا الحديث، إن كان غير واحد من العلماء ضعف الخبر إسنادا لا متنا، لأن المتن معناه ثابت كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه لا تشهد لهذا المعنى، لكن الحديث ضعفه ابن رجب وغيره بهذا المعنى. لا يؤمن أحدكم، لا يحصل له الإيمان الكامل حتى يكون هواه يعني ما يهواه وما يحبه تبعا لما جئت به، يحب ما أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. يقول مناسبة الحديث للباب نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكره ما خالفه من القوانين والنظم الوضعي. لابد حتى إن لم تستطع التفير لابد أن تكره بقلبك، تكره الحكم الذي يخالف شريعة الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الحكم الذي يطبق عليك هو أهون من حكم الله فلابد أن تلفظه ولابد أن تكرهه. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، رجل ينسب إلى الإسلام ورجل يهودي. اليهودي حتى تعلم أن أهل النفاق شر من اليهود والنصارى. اليهودي يقول هيا نتحاكم إلى من؟ إلى نبيك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة، لا يأخذ أموال، فلو أن اليهود له حق يحكم له. والمنافق يقول لا نتحاكم إلى اليهود، هيا نذهب إلى إلى قومك نتحاكم إليه. واليهود يعلم أن قومه يأخذون الرشوة، لو دفع لهم المنافق يحكموا له. فتحاكم إلى شوف كلاهما على ضلال. اليهودي قال خلاص تحاكم إلى كاهن، والمنافق ذهب كذلك. قال نزلت في رجلين على الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما أنا طرف إلى النبي، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، لا هذا ولا هذا، نتحاكم إلى عمر، دعك من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. طبعا هذه الآية يقولها هنا في الشرح فيه أن فيه دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله واستحقاقه للقتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. مسألة فيها تفصيل، لكن الشاهد أن من بدل الشريعة بجملة يعني أزاح الكتاب والسنة يمنة أو يسرة، ثم جاء بقول أخرى وقال هذه أجود من إيه؟ من الكتاب والسنة، لا تشك في كفر هذا، لا تشك في كفر هذا، مش الفعل، لا عينا، تنبأ عينا، هذا الذي وقف أمامي ونحى الشر لا يستفصل منه أصلا، لا يسأل لماذا نحيت الشريعة وأتيت بهذا الخلاء، لا يسأل أصلا، هذا ناقد من نواقض الإسلام. من الذي قد لا يكفر؟ الذي يتحكم إلى الشرع، تنبأ، كما هو الحال في دولة بني أمية والعباس وغيرهم، يتحكم إلى الشرع، لكن يأتي في مسألة من المسائل، ابن عمي أخوه زنى وثبت عليه الزنا، يقول خلاص هذا الرجل حكمه إيه؟ وهو محصن يرجم حتى الموت، يقول لا، لا ترجموه، ده خلف إيه؟ خلف الشريعة، لكن هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه يتحاكم إلى الشرع ثم نحى الشرع في مسألة، ده عاصي، وهذا الذي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر، مش الصورة الأولانية، الصورة الأولانية ما خرج منك الإسلام أصلا، لا تقول في هذا كفر دون كفر، وإنما قال ابن عباس هذا كفر دون كفر، لمن؟ للخوارج، الخوارج يكفرون من فعل الصورة الثانية، يتحكم إلى الشرع نحى في مسألة يقولون هذا كافر، لا، هذا أصل فاسد لأنكم تكفرون بالمعصية، هنا يقال لكم كفر دون كفر، لكن من نحى الشرع لا تشك في ماذا؟ في كفر، أو من قال هذه المقولة لأن شرع الله هذا لا يصلح لهذه الأعصار، وإنما هذه الأعصار يصلح فيها القوانين الفرنسية أو غيرها، هذا كلام لا تشك في كفر هذا الرجل. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يقول لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاث، نبه المصنف على هذا النوع، بأن يعني بعض الناس يجحد أسماء الله وصفاته عياذا بالله. يقول وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قال يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله، فالرحمن اسم من أسماء الله والرحمة صفة من صفاته تبارك وتعالى، يؤمنون بالله، يقول نعم نحن نؤمن أن ثم إله في السماء، طب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا نعرف الرحمن، لا نقبل الرحمن ولا الرحيم، ليس هذا بإله، هكذا يقول، يبجحوا شيء من الأسماء والصفات كفعل يوصف بكونه كفر، من جحد هذا الفعل كفر، لكن هنا تفصيل في هذا الذي جحد، لأن تأويل الآية جحود، يعني من قال أن الإيمان أن مثلا اليد أن اليد هذه من صفات الله تبارك وتعالى، يقول لا ليس لله يد، ولكن نقول ماذا؟ نقول إن اليد هنا القدرة أو نحو ذلك، لا تشك في كون هذا جحود، لكن هل يكفر؟ لا يكفر، لا يكفر بداية، وإنما المعين لابد من ثبوت أشياء وانتفاء بعض الأشياء. الثبوت والانتفاء مش في كل الأمور، تنبه، لأن بعض الأمور يفعلها الإنسان فيكفر ابتداء، ليس هذا منها. يقول وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه وارضاه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حال تحديث الناس تحدث الناس بما تعي الأذهان، وإلا من الممكن أن تذكر لهم بعض الأحاديث فيفتن بها القوم، يعني رجل يأتي كبيرا تجلس في مجلس من شرار الخلق يجلسون معك، هكذا حدث، فتذكر لهم إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وغير ذلك، ترغبهم فيما هم فيه، أو تجلس مع رجل يفعل، أو مثلا تجلس عند الخوارج، منطقة معلومة أن ما فيها كل ما فيها خوارج، فتحدث حديث الوعيد أن من قتل فهو خالد مخلدا فيها أبدا، تحدثهم بهذه الأخبار؟ لا، ليس هذا بمنهج السلف. أو تأتي إلى الكوفة فتحدث بفضائل علي، وتأتي إلى الشام فتحدث بفضائل معاوية، وهكذا. لماذا؟ الحديث ثابت، لكن هذا فيه تقوية لمذهب الشيعة، تقوية لمذهب النواصر، تقوية لمذهب الخوارج، وهكذا. ولهذا تجد أن كبار الأئمة من الرواة يمتنعون عن رواية بعض الأخبار في بعض الأئمة في بعض الأماكن، حتى أسر عن بعضهم في فضائل علي، يقول لولا أني في الشام لحدثت، لولا أني في الكوفة لحدثت بهذا الحديث، يعني لما فيه من فضائل علي. يقول وروى، لكن تنبه الإمام جاء بهذا الحديث في هذا الموضع ليه؟ عاوز يقول لك إن أحاديث الأسماء والصفات هذه ليست من المتشابه، وليست من الأمور التي يخشى على الإنسان أن يذكرها، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآيات مع الأعراب ومع من؟ عند الأعراب وعند أبي بكر وعمر. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس، طبعا أبوه هو طاووس بن كيسان، أنه رأى رجلا انتفض، يعني ارتعد، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني جاءت صفة من الصفات، فأول ما سمع الصفة اللي حدثه ارتعد استنكارا لذلك. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء، يعني ما الذي يخوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. يعني لما تسمع المحكم القرآن هيأتي الآن فيه محكم، كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم ومتشابه، هنفصل قولنا. لكن لما تسمع حديث وليكن هذا الحديث يناقض ما عندك من اعتقاد، مثلا عندك صاحب الكبيرة لا يكفر منهج أهل السنة، فسمعت حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أول مرة تسمعه خلاص لا يؤمن، يعني يعني الزاني كافر إزاي وأنا عندي أن مرتكب الكبيرة لا يكفر؟ كيف تفعل مع هذه النصوص؟ ألات تسلم طالما النص ثابت، تسلم وتؤمن، ثم بعد ذلك تنقب عن هذا المشتبه وتبحث عنه وتسأل عنه ولا ترد ولا تنزعج ابتداء. أنا لأن الخوارج أخذوا بإيه؟ بأحاديث الوعيد، والمرجاء بأحاديث الوعيد، والمرجاء أخذوا بأحاديث الوعيد، وهكذا. يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أخذ بها المرجاء، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أخذ بها الخوارج. أهل السنة لا يفعلون هذا، وإنما يأخذون بالأول ويأخذون بالثاني بالثاني. يقول يجدون، نعم، ما فرق هؤلاء، يجدون رفقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب، يقول ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون الرحمن. حتى يعني نضبط هذا الباب، باب المحكم والمتشابه، المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، إذا سمعته لا يقع في ذهنك إلا معنى واحد. أما المتشابه يقولون نحتاج إلى بيان تفسير، وقيل ما استأثر الله بعلمه. القرآن كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه، حتى تؤلف بين النصوص التي جاءت في الكتاب. كله محكم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت الآيات. إذن كتاب الله تبارك وتعالى كله محكم، أي أن معناه ظاهر جلي لا يخفى على أحد، يعني غير متصور أن ثم آية في كتاب الله لا ندري معناها. الأمة الأمة لا تدري معنى هذه الآية، لا نعلمها، لا يوجد هذا إلا إذا نظرنا باعتبار مآل الصفة، وهذا شيء آخر لا يخط فيها أهل السنة. ومنه وكله متشابه، قال تعالى: والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. يقولون أي أن بعضه يشبه بعض، أخبار الجنة، أخبار النار، الأوامر، النواهي تتكرر وفيها تشابه لأن القاعدة واحدة والقرآن جاء بها. يقولون ومنه محكم ومنه متشابه، قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. إذن منه محكم ومنه متشابه، يعني إيه؟ يعني محكم هو ما علمته أنت، المحكم بالنسبة إليه هو ما علمت معناه ولم يشتبه عليه، والمتشابه هو الذي أغلق عليك فلا تدري معناه أو حدث تضارب مع آيات أخرى محكمة. القسم الأخير هو اللي فيه الإشكال عند الناس، لابد حال وجود المتشابه عندك أن تسلم أولا بهذا النص لأنه ثابت، وإنما السوء جاء في فهمك أنت، فحينها لا تقول أنا أرده، لا، وإنما تسلم به ثم بعد ذلك سلم به ثم بعد ذلك تناقب عن هذا الإشكال الذي جاء فيه. باب قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد في معناه: هو قول الرجل، تنبهوا، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. إيه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع خصال الربوبية بتجنب هذه الألفاظ الشركية، لا نقول شرك أكبر ولكنها شرك من الشرك الأصغر أو من المخالفات. لما يقول الإنسان هذا مالي ورثته عن آبائي، نسب الفضل للغنى لمن؟ لآبائي وليس لله تبارك وتعالى. يقول لولا فلان لحدث لنا كذا وكذا، هذا وصف بكونه شركا، شركا أصغر، الموحد، الموحد الذي رسخ التوحيد في قلبه يحترز من هذه الألفاظ. ولهذا للأسف هذه الألفاظ قد تقع بين عامة المتدينين أو الناس التي ترد المساجد، فما بالك بغيرهم. لابد من الاحتراز من هذه الألفاظ. يقول مثلا هذه طبعا بشفاعة آلهتنا، هذا كفر. يقول ورثته عن آبائي. قال وقائل هذه الأقوال ونحوها منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غيره. ده طبعا لو سألته تقول له هذا المال رزقك الله إياه، يقول نعم هذا من رزق الله الحمد لله رب العالمين، لا ينكر. ولكن المخالفة جاءت في اللفظة، في هذه اللفظة. إذن أهل الشرك قد يعترفون بنعم الله تبارك وتعالى التي عددها عليهم وأنها من الله، ثم حال تلفظهم ينكرونها ويضيفونها إلى غير الله تبارك وتعالى. قال أبو العباس، أبو العباس كنية من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. أبو العباس يقول بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال، فاكرين حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث الأنوار شرحنا الحديث وقد تقدم. قال وهذا حديث، نعم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم وهم في سفينة في الصحراء في البحر، في البحر يقول كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حازقة، يكون في البحر في المركب والأمواج عاتية ورجاهم الله عز وجل من هذا. يقولوا إيه؟ كانت الريح طيبة، يعني برضو الريح ما كانتش قوية قوي، والملاح حازق القبطان اللي بيقود السفينة حازق استطاع أن يمر بنا نسب النجاة لمن؟ للريح قليل وللقبطان هذا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس أو على ألسنة كثير. يبقى نقسم هذا الباب إلى قسمين حتى تتصور الأمر. إن كان المتكلم بذلك يقصد وده قليل جدا إلا في الملاحدة رجل ملحد كافر. إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح بذاتها هي التي نجته إذا كان يقصد هذا فهذا كفر مخرج من الملة. ليه؟ لأنه بيعتقد أن الريح متصرفة وأن الملاح هو الذي أو أن الريح هي التي نجته بذاتها. والقسم الثاني هو الحادث بكسرة وهو شرك أصغر وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون تفعل ذلك كأسباب فهذا شرك أصغر أو كألفاظ تلفظ بها فهذا أيضا يصب بكونه شركا أصغر. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ يقول وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المؤلف بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ التي تجتنب. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. الصفاء الحجر الأملس على صفات سوداء حجر أملس لونه أسود ده طبعا إيه؟ هل ترى النمل عليهم؟ لا ترى. هل تسمع دبيب النملة؟ لا تستطيع. الشرك أخفى من هذا. قال أخفى من دبيب النملة من النمل نعم أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول شبه من أنواع الشرك أو الكفر الأصغر وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان زي بنقول كده وحياتك هكذا يقول وحياتي وتقول لولا شوف لولا كليبة هذا يعني لولا الكلب هذا الذي حرس البيت لدخل النص. شايف ان هذا من المخالفات دي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللص كليبة صغير كلب ولولا البط في الدار لا تلص. طبعا زمان ما عندهمش كاميرات مراقبة ولا باب يغلق بهذه الطريقة عندهم ايه يضع البط اذا دخل اللص هاج ايه هاج البط او الكلب ايه قال مثل هذه الكلمة او يعني نبح بصوت. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا يقول ابن عباس لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. هذا لا تجعل فيها إيه؟ فلان لا تجعله في مقالتك فتقول لولا الله وفلان بل قل لولا الله وحدهم هذا كله به شرك. هذه الألفاظ المذكورة من الشرك طبعا من الشرك الإيه؟ من الشرك الأصغر عياذا. إذن لابد أن تطبق وتحترز من مثل هذا وأن تنشر هذا. لما تسمع إنسان بيقول لولا الله وفضلتك هكذا يقول ها لا يغرنك هذا التفضيل وإنما هذا من الشرك الأصغر الذي يمنع. لولا الله فلان لولا هذا الباب اللي صنعته لكسر اللص لدخل اللص البيت. لا هذه من الألفاظ التي فيها خلاف مع أن صاحبنا هذا يقر يقول لولا هذا الباب والله لدخل اللص بفضل الله تبارك وتعالى من الله علينا بحفظ البيت. يعني يجمع بين النقيضين بين إثبات النعمة لغير الله والفضل لغير الله وماذا وإثبات الفضل والنعمة لله تبارك وتعالى. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف يعني يمين من حلف بغير الله أي شو بغير الله حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال إنسان والنبي هذا من المخالفات هذا من الشرك فقد كفر أو أشرك أقول مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف ندا لله تبارك وتعالى، لأن تحلف بالله، تحلف بفلان، إذا جعلت فلان هذا ندا لله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود، شوف فقه عبد الله بن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه هكذا؟ طبعا حلف، الحلف بالله كذب ده من خموس، صح، يغمس صاحبه في النار مساريا، ودي من أكبر الكبائر. لكن تنبه، قارن، تحلف بالله كبيرة ولا لا، تحلف بغير الله كذب، تحلف بالله كذبا كبيرة، كبيرة من الكبائر. طيب تحلف بغير الله شرك أصغر، صح، أيهما يعني أبشع؟ لا شك أنه الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقول وإنما رجح الحلف بالله